الرحيم. وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. المسألة 73، لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح، وإن كان في عامه ليس محسوبا من المؤونة. المسألة 74، لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى، لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة. نعم، لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها، فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف، وكذا العكس. وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين، سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح. قلنا بالأمس أنه في هاتين المسألتين يتعرض السيد الماتين قدس سره إلى حكم جبر الخسارات والتلفات التي تقع في رأس المال وغيره من أموال المكلف، فهل يمكن أن يتدارك وأن يجبر هذا التلف أو تلك الخسارة من الأرباح أو لا يمكن؟ والبحث في تلف رأس المال أو تلف الأموال الأخرى التي لا تكون من المؤونة، وأما تلف من المؤونة بمعنى مؤونة المعيشة، وأما لو تلف مال مؤونته كداره الذي يسكنه فلا إشكال في أنه يجوز له أن يصرف عليه من أرباح سنته باعتباره مؤونة هذه السنة. فالكلام في جبران المال التالف من رأس المال أو من أموال أخرى زائدة كانت لديه، هل يجبر أو لا يجبر؟ فصل السيد الماتين بينما إذا كان المال التالف خارجا عن رأس مال العمل، كما إذا كان له تجارة وله أموال أخرى خارجة عن تجارته، له مثلا دار أو أموال أخرى في الصندوق، فتلف بعض ذلك المال أو سرق ذلك المال الخارج عن رأس مال عمله وتجارته، في هذه الصورة أفتى السيد الماتين بأنه لا يوجد هناك جبران، فلو ربح في تجارته لا يمكن أن يستثني من الربح بمقدار ذلك المال التالف أو المسروق باعتباره خارج رأس مال عمله وتجارته. وأما إذا كان المال التالف من الأموال التي كانت ضمن رأس ماله ورؤوس أمواله في أعماله واسترباحاته واستثماراته، سواء في التجارة أو الزراعة أو غيرهما، هناك فصل بينما إذا كان هذا التالف أو الخسران في تجارة رأسمالي عمل واحد تجارة واحدة بأن كان مثلا في أول السنة قد ربح ثم في آخر السنة في نفس التجارة يخسر أو تلف بعض رأس ماله، هنا حكم بالجبران، فبمقدار التلف أو الخسارة يجعل بإزائه من الربح والباقي يكون ربحه فيخمس. وكذلك إذا كان له تجارات أو أعمال عديدة لكنها من نوع واحد ومن سنخ واحد، كما إذا فرق رأس ماله في تجارات عديدة، كان له عدة تجارات، هم يبيع مثلا الحنطة وهم يبيع الروز وهم يبيع الأقمشة، تجارات عديدة قد وزع فيها رؤوس أمواله رأس ماله، فإنه إنها إذا كانت من نوع واحد كلها تجارة مثلا أو كلها زراعة زراعات متنوعة، أيضا لو تلف البعض من رأس المال أو خسر في بعض التجارات يجبر هذا الخسران وهذا التلف من ربح سائر التجارات أنواع التجارات. في هاتين الصورتين حكم بالجبران. وأما إذا كان طبعا في الصورة الأولى من هاتين الصورتين حكم بالجبران بنحو الفتوى بلا تردد، في الصورة الثانية التي تكون الوحدة نوعية لكنها كلها تجارة أو كلها زراعة أو كلها صناعة حكم بالجبران، أولا حكم بعدم الجبران احتياطا ثم قول الجبران فكان هناك احتياط استحبابي له. وأما إذا كان رؤوس أمواله رأس ماله موزعا في عملين استثماريين من سنخين، كما لو قسم مثلا رأس ماله جعل بعضه في التجارة وبعضه في الزراعة، فخسرت الزراعة أو خسرت التجارة وربحت الأخرى، هنا هل يمكن أن يجبر الخسارة أو التلف الواقع برأس ماله في أحد العملين بربح العمل الآخر الذي ليس من سنخ ذلك العمل أو لا يمكن؟ هنا قوى عدم الجابر، وبحسب النتيجة تكون حينئذ صورتان قد حكم فيهما بعدم الجابر وصورتان قد حكم فيهما بالجابر. الصورة الأولى التي حكم فيها بعدم الجابر هي المسألة 73، أن يكون التلف في مال خارج عن حريم العمل وعن رأس ماله أصلا. والصورة الثانية التي حكم فيها أيضا بعدم الجابر أن يكون له عملان من سنخين، أحدهما تجارة والآخر زراعة مثلا، فيخسر في أحدهما أو يتلف بعض رأس ماله في أحدهما ويريد أن يجبر ذلك بأرباح العمل الآخر، هنا أيضا قوى عدم الجابر. هاتان الصورتان التي حكم فيهما بعدم الجابر، وفي الصورتين الأخرين حكم بالجابر، أن يكون العمل واحدا غاية الأمر، يخسر في بعض أجزاء رأس ماله ويربح في البعض، أو في مرة في زمان يخسر في زمان آخر يربح، هنا حكم بالجبر. أو أن يكون هناك أعمال عديدة لكن كلها من سنخ واحد، كلها تجارات أو كلها زراعات متنوعة من حيث الخصوصيات، هنا أيضا حكم بالاحتياط بعدم الجبر ثم جعل الاحتياط استحبابيا وأفتى بجواز الجبر هنا. فلو خسر مثلا في بيعه للأقمشة فخسر بعض رأس ماله الأصلي، يجبر ذلك من ربح بيعه مثلا وتجارته في الطعام معا، لأن كله تجارة بحسب الحقيقة. هذا فتوى المادي. هناك فتاوى أخرى أيضا للفقهاء ينسب إلى الشيخ الأعظم التفصيل بشكل آخر بين التلف وبين الخسارة، أنه إذا كان هناك تلفون تلف رأس المال فلا يجبر هذا التلف، كما لو جاءت صاعقة مثلا وأكلت رأس ماله وهدمت مثلا جزءا من رؤوس أمواله، هنا هذا التلف لا ربط له بالعمل فلا يجبر من أرباح العمل حتى في العمل الواحد فضلا عن العملين أو من نوعين. وأما إذا كان خسارة لا تلف، كما إذا اشترى شيئا فخسر في بيعه لم يتلف، إنما كان هناك خسارة في قيمته فخسر حينئذ، كان الحاصل أقل من أصل رأس ماله الذي اشترى به هذا الشيء ثم باعه. في الخسران قالوا بالجبر، يعني قال الشيخ قدس سره بالجبر، ففصل بين التلف والجبر. وهناك تفصيل آخر ذهب إليه بعض الأعلام، التفصيل بين ما إذا كان جعل ميزان التفصيل في رؤوس الأموال، في تلف أو خسارة رؤوس الأموال، جعل بعضهم التفصيل بنحو آخر، لعل المشهور في تلف ما يكون خارجا من رأس المال، المشهور مع المادتين بأنه ما لا يجبر، يعني في المسألة 73، لكن في تلف أو خسارة رؤوس المال، بعض أجزاء رؤوس المال، هناك تفصيل بين، لا مثل تفصيل المادتين، بينما إذا كانت التجارات، إذا كانت الأعمال من نوعين وسنخين، تجارة وزراعة، أو من سنخ واحد، بل فصل جعل الميزان في التفصيل وحدة المحاسبة وتعددها، فكل الأعمال التي يجعل المكلف لها دفترا خاصا ويفتح لها حسابا خاصا للوارد والصادر والداخل والدخل في ذاك العام في تلك الأعمال، بحيث يجعل محاسبة رأس المال والربح والدخل خلال السنة لها حسابا واحدا، وحدة الحساب وتعدد الحساب ميزان، لا وحدة نوع العمل وتنوعه. فإذا كان ولو أعمال متنوعة، تجارة وزراعة، جعلها في حساب واحد، جعل لهما رأس مال واحد ومحاسبة واحدة، فحينئذ كل ما يقع في هذا الحساب الواحد من الخسارات والتلف يجبر بالأرباح الحاصلة في هذه المحاسبة في نهاية السنة، بخلاف ما يكون حسابه منفصلا عن هذا الحساب، وإن كان من سنخ نفس العمل، كما لو كان له تجارة خاصة خارج عن هذا الحساب لها حساب خاص، فإنه الميزان بوحدة الحساب والمحاسبة من قبل التاجر أو من قبل المستثمر وتعدد الحساب المحاسبة. فإذا كانت المحاسبات متعددة فك الخسارة أو التلف في رأس مال كل محاسبة يجبر من أرباح تلك المحاسبة، ولا يصح جبرها من أرباح المحاسبات الأخرى، الربح الحاصل في عمل آخر له حساب مستقل عن هذا الحساب. هذا أيضا تفصيل ذهب إليه بعض الأعلام. تفصيل آخر هو التفصيل بين أن يكون الخسارة واقعة قبل ظهور الربح، أو التلف في رأس المال واقعا قبل ظهور الربح أو بعد ظهور الربح. إذا كان التلف أو الخسارة قبل ظهور الربح فلا يجبر من الربح الذي يحصل بعد ذلك، سواء كان تجارة، حتى في التجارة الواحدة في العمل الواحد فضلا عن الأعمال المتنوعة. وما إذا كان الخسارة أو التلف في رأس المال قد وقع بعد ظهور الربح وبعد حصول الربح، فإنه في مثل ذلك يجبر هذا التلف أو الخسارة يجبر بالربح السابق مطلقا، سواء كان هذا الربح ربح عمل واحد أو عملين من نوع واحد أو عملين من نوعين كالتجارة والزراعة. الميزان في التفصيل أن يكون الخسارة أو التلف قبل الربح أو بعد الربح، هذا أيضا تفصيل آخر في هذه المسألة. ويوجد أيضا قول أو وجه أو احتمال على الأقل بأنه كل الخسارات والتلفات تستثنى بلا تفصيل، الخسائر كلها تستثنى، والتلف والخسارة في رأس المال يستثنى من الأرباح، يعني يجبر من بالربح مطلقة، سواء كان هناك عمل واحد له خسر في سنة في زمن وربح في أخرى، أو عملين من نوع واحد كتجارتين، أو عملين من نوعين، في كل ذلك يكون هناك جبران، وقع قبل الربح أو وقع بعد الربح، كلما كان في نفس سنة الشروع في العمل وسنة الاكتساب. هذا أيضا قول، وهذا قول بالجبران مطلقة أوسع من الأقوال السابقة حتى من قول المصنف. ويوجد قول آخر أو احتمال قول آخر على الأقل أوسع حتى من هذا، يشمل المسألتين معا، أن كل التلفات والخسائر التي تقع على الأموال سواء في رأس المال أو في مال آخر خارج رأس المال، أمواله الأخرى التي ليست ضمن رأس مال أعماله واستثماراته، كل الخسائر والتلفات تجبر، يستطيع أن يجبرها المكلف من الأرباح في آخر السنة فيستثني بمقدارها ويكون الباقي ربحه. فكأن الميزان عند هذا الإنسان أن يحسب مجموع ممتلكاته في أول السنة، ثم في آخر السنة أيضا بمقدار مجموع ممتلكاته يستثني، فالزائد على ذلك هو الذي يكون فيه خمس. فلو كان هناك تلف في ممتلكاته حتى في المال الذي لا يكون ضمن رأس المال أيضا يستخرجه من الربح الحاصل خلال السنة ولا خمس فيه، فيجبر كل الأموال التي تكون له في بداية السنة، ويكون ما زاد على ممتلكاته في أول السنة فيها خمس بحسب الحقيقة. وهذا هو أوسع الأقوال في الجبر، جبر التلف أو الخسارة بالربح، ومعناه في المسألتين يقال بالجبر مطلقا، في المسألة الثالثة والسبعون والسبعين أو والمسألة الرابعة والسبعين معا. هذا أيضا احتمال أو قول طرحه بعض الفقهاء في هذه المسألة. هذا البحث الواقع في هذه المسألة يرتبط بحسب الحقيقة بتشخيص ملاك الجبر، لا بد مسبقا من أجل ملاحظة مبنى هذه الأقوال وما هو الصحيح من هذه الأقوال العديدة الكثيرة في هذه المسألة، من أن نلحظ ملاك الجبر. ما هو الملاك في الجبر؟ لا إشكال في أن ما هو موضوع لتعلق الخمس عنوان الربح أو الفائدة، فإن الروايات دلت أن هذا النوع من الخمس قد جعله الشارع في مطلق الفائدة أو في مطلق الأرباح المكتسبة، كل ما أفاده الناس ففيه الخمس، ما يستفيده الرجل ففيه الخمس، موضوع الخمس عنوان الفائدة. ولا إشكال أن هذا العنوان قد ورد عليه استثناء أيضا في أدلة الاستثناء، فإنه في روايات أخرى ورد أن الخمس المتعلق بكل فائدة موضوعه كل فائدة أو كل ربح، هذا الخمس إنما يجب من بعد المؤونة، هناك مؤونتين، مؤونة المعيشة والقوت، وهذا خارج عن هذا البحث كما قلنا في البداية، ومؤونة تحصيل نفس الربح، فإن تحصيل الربح والفائدة غالبا ما يتوقف على صرف مال ومؤونات، لا يحصل الربح بلا مؤونة، سواء في الزراعات في التجارات، هناك نفقات مصارف لنفس العمل، هناك أمور تستهلك، هناك أجور لا بد أن تدفع للمحل للأدوات إلى أن يحصل هذا الربح، هذه سميت بالمؤونة في جملة من الروايات، وروايات استثناء المؤونة تقدم في الأبحاث السابقة بعضها صرحت بالمؤونتين معا كصحيحة علي بن محزيار عن أبي راشد، علي بن أبي راشد لعله تلك الصحيحة، كان يقول: مؤونة الضيعة وخراجها ومؤونة الرجل وعياله، كلتا المؤونتين معا كانت مستثناة من أدلة الخمس. فمؤونة العمل أيضا ما يحتاجه العمل ويتطلبه من النفقات والمصارف والتلف ونحو ذلك، هذه أيضا مستثنى بمقتضى تلك الأدلة. إذن لابد أن نلاحظ هذين العنوانين: العنوان الأول الوارد في مطلقات الخمس، الفائدة أو الربح الذي هو موضوع لأصل الخمس، والعنوان الثاني الذي ورد في دليل الاستثناء، حيث أن دليل الاستثناء استثنى أيضا المؤونات والنفقات التي هي مؤونات العمل لا مؤونات المعيشة. حينئذ بملاحظة هذين العنوانين الواردين في الدليلين ينبغي أن يقال في هذه المسألة أن هناك ثلاثة ملاكات يتصور ابتداء للجبر، وهذه الملاكات الثلاثة التي سوف نذكرها تختلف من حيث الآثار ومقدار الجبر، جبر الخسائر والتلف من الربح بناء على كل ملاك من هذه الملاكات الثلاثة. الملاك الأول للجبر، يعني لاستثناء التالف والخسران من الأرباح، أن يصدق على التالف عنوان المؤونة، كلما صدق على التالف والخسارة الواقعة في رأس المال، كلما صدق أن هذا مؤونة العمل، مؤونة الضيعة، مؤونة التجارة، يكون حينئذ الجبر ثابتا فيه، وذلك تمسكا بدليل الاستثناء، بالدليل الذي قال أن مؤونات العمل، مؤونة الضيعة وخراجها ونحوها من المؤونات تستثنى من ما فيه الخمس، الخمس بعد المؤونة، بعد مؤونة العمل، فحينئذ يشمله دليل الاستثناء. فإذا شمله دليل الاستثناء، هذا الدليل يدلنا لا محالة على الجبر، إذ لا نعني بالجبر إلا هذا، إلا أن الخمس يكون في الباقي بعد كسر هذا المقدار من الأرباح الحاصلة، فتكون هذه الروايات الدالة على استثناء مؤونة العمل لا محالة دالة على الجبر. فالملاك الأول للجبر أن يصدق على التلف والخسران على المال التالف، أن يصدق عليه عنوان المؤونة، مؤونة العمل، فيشمله دليل الاستثناء فيخرجه من دليل الخمس، من موضوع الخمس في كل ربحين أو في كل فائدتين، لأنه استثني منه مؤونة العمل. قلنا مؤونة القوت خارج عن هذا البحث في البداية، الكلام في جبران ذاك ليس مربوطا بالجبر حينئذ، ذاك إذا من أرباحه اشترى فرشا جديدا من أجل مؤونته ويكون مستثنى، وإذا لم يشتري مؤونة القوت قلنا ما دام لا يصرف فعلا لا يستثنى الخمس فيه، وإذا اشترى صار مؤونته، قلنا أن ذاك لا إشكال عنده، يدخل في المسائل السابقة. هنا البحث في جبر الأموال والخسائر الواقعة على رأس المال وعلى ما لا يكون ضمن مؤونات معيشته. إذن فالملاك الأول للجبر أن يصدق على المال التالف أو الذي خسره، يصدق عليه عنوان المؤونة، كلما صدق عليه عنوان المؤونة شمله دليل استثناء مؤونة العمل، وهذا معنى الجبر لا محالة، فلا يكون فيه خمس، الخمس في الباقي. هذا ملاك. الملاك الثاني أن يكون التلف أو الخسارة موجبا لأن لا يصدق عنوان الربح وعنوان الفائدة على المقدار المعادل للمال التالف أو للخسارة، بل يكون الربح على المقدار الباقي، بهذا المقدار لا يصدق ربح. فمثلا من كان له رأس مال 100 دينار وصرفه في تجارته، فحينئذ خسر في أول السنة، في بداية السنة في بداية العمل خسر 20 دينارا، ثم ربح بعد ذلك 40 دينارا، هذا ربحه لأربعين دينار ربحه ليس تمامه ربح، الربح على المقدار الزائد على مقدار الخسارة. 20 من هذه الأربعين بحسب الحقيقة عوض عن 20 الذي خسرها، والعشرون الزائدة تكون ربحا وفائدة له. أن يصدق، أن يكون التلف والخسارة موجبا لعدم صدق الربح على المقدار المعادل والمضاهي له مما حصل عليه من الأرباح ومن الأموال نتيجة ذلك العمل. المقدار المعادل لا يصدق عليه ربح. صحيح هذا الآن امتلك 40 دينارا، لكن 40 دينار كله عرفا لا يكون ربح لهذا الإنسان، وإنما يكون الربح مقداري ما عدا المقدار المقابل لما خسره في بداية العمل، فبمقدار الخسران لا يصدق على ما على هذا الذي حصل عليه ربحون، وإنما يصدق الربح على 20 الزائدة. إذا هذه النقطة تحققت، أن يكون التلف أو الخسارة بنحو بحيث يوجب ولو عرفا عدم صدق الربح أو الفائدة على المقدار المقابل والمعادل له، وإنما يصدق الفائدة على الزائد، هذا أيضا ملاك من ملاكات الجبران، لأنه قلنا أن الخمس يثبت، هذا الخمس يثبت بعنوان الفائدة أو بعنوان الربح، فإذا كان في هذا المقدار 20 دينار من 40 دينار لا يصدق أنه ربحون، وإنما يصدق على 20 الزائدة ربحون، كل 40 لا يقال أنه ربحون، وإنما على 20 الزائدة ربحون. إذا كان الأمر هكذا إذن فلا محالة يكون هناك جبرون، يعني تجبر الخسارة حينئذ من هذا الربح، يعني ما فيه الخمس عبارة عن 20 لـ40، وهو معنى الجبر، فإننا لا نريد من الجبر إلا استثناء تلك الخسارة أو التلف من الربح الحاصل وجعل الباقي الزائد فيه 50. هذا حينئذ يثبت الجبر من باب أن دليل الخمس لا يشمل أكثر من 20 في هذه 40 التي حصل عليها في خلال السنة، يعني يكون الجبر هنا من باب قصور المقتضي، فإن الدليل على الخمس إنما هو صدق الفائدة، فإذا لم يكن يصدق الفائدة إلا بهذا المقدار فلا خمس إلا بهذا المقدار. هذا أيضا الملاك الثاني. الملاك الثالث ما يظهر من بعض الكلمات من أنهم جعلوا موضوع الخمس عنوان ربح السنة وفائدة السنة ووارد السنة، بمعنى أنه ليس مطلق الربح موضوعا للخمس، حتى يتوهم أو يمكن أن يقال بأن 40 التي حصل عليها كلها ربح وفائدة، هو فائدة السنة، ربح السنة، الربح المضاف إلى السنة، والربح المضاف إلى السنة يقصد به المقدار الصافي من الربح، المقدار النهائي من الربح الذي يحصل عليه هذا الإنسان في نهاية السنة حينما يحاسب مجموع مصارفه ونفقاته وخسائره وناتج عمله. الربح الخالص، الفائدة النهائية الخالصة، تلك الفائدة التي هي زيادة على أصل ماله حينما دخل في العمل، ذاك الذي يكون ربح السنة، وموضوع الخمس ربح السنة لا ربح أي ربح كان، كل ما صدق ربح ليس موضوعا للخمس، ربح السنة ودخل السنة موضوع للخمس، وربح السنة أو الربح السنوي والدخل السنوي عرفان إن يراد به الربح الخالص، يعني بعد استثناء كل النفقات والخسارات والتلفات والخصوصيات التي كانت أثناء العمل، ولو كانت تلفات اتفاقية اتفاقا احترق مثلا هذا المال جزء من هذا المال، كل هذا يستثنى لكي يحسب أنه هذا الإنسان خلال هذه السنة كم كان له دخلون وكم كان له فائدة خالصة نهائية. إذن فإذا كان موضوع الخمس ربح السنة بهذا المعنى، الربح المضاف إلى السنة بمعنى ما يفضل عنده آخر السنة من الدخل الصافي من الفائدة الصافية التي يستثنى منها كل الأمور التي كان حينما دخل بالعمل في العمل كان ماله مالكا له من الأموال، بعد استثناء كل ذلك رأس المال الذي دخل به العمل الباقي يحسب فيكون ربحه الصافي. موضوع الخمس هذا الربح السنوي الصافي، هذا أيضا يكون ملاكا، لو تم هذا أيضا يكون ملاكا للجبر، إذ حينئذ أي تلف يقع في رأس المال أو خسارة تقع في رأس المال قبلان بعد الربح قبل الربح بمجرد الشروع في العمل، أي تلف ومجرد بدء السنة سنة الاكتساب أي تلف يقع سوف يكون هذا التلف لا محالة موجبا لأن يكون ربحه الصافي هذا المقدار مستثنى من ربحه، ويكون الربح الصافي ما عدا هذا المقدار، الربح النهائي يكون ما عدا هذا المقدار لا محالة. هذه ملاكات ثلاثة، وهذه الملاكات الثلاثة تختلف فيما بينها من حيث الآثار، فيختلف الملاك الأول عن الملاكين الثاني والثالث في أن الملاك الأول يثبت الجبر على أساس التخصيص، وإن شئتم عبرتم على أساس المانع، فإن الخمسة في الملاك الأول موضوعه مطلق الفائدة والفائدة حاصلة هنا، هذا الأربعون دينار هذه الأربعون دينار فائدة كلها، وإنما دليل التخصيص قال ما يكون مؤونة لهذا العمل ولتحصيل الربح خارج عن الخمس من بعد مؤونته، مؤونة الضيعة وخراج الضيعة، فبحسب الحقيقة هذا الدليل هذا الملاك للجابر يثبت الجابر بملاكي لا بملاكي أن المقتضي للخمس غير موجود، المقتضي موجود وهذه فائدته، لولا دليل التخصيص كنا نقول بوجوب خمس تمام الأربعين، بس دليل التخصيص أتى وقال كل ما هو مؤونة العمل يكون مستثنى، وهذه العشرون دينار مثلا مؤونة العمل مؤونة الاستربح فيستثنى له، فهو يثبت التخصيص يثبت الجابر على أساس التخصيص وعلى أساس إبراز المانع لا على أساس عدم المقتضي للخمس وعدم موضوع مطلقات الخمس وهو عنوان الفائدة أو الربح، بخلاف الوجهين الثاني والثالث، فإن الوجه الثاني والثالث يثبتان الجابر على أساس قصور المقتضي، إذ الوجه الثاني لو الملاك الثاني لو تم أو الملاك الثالث لو تم يقول بأن ما هو موضوع الخمس هو الفائدة، وهنا ليس بمقدار العشرين فائدة أصلا، الفائدة العشرون الأخرى لا كل الأربعين، كل الأربعين ليست فائدة، فلا موضوع للخمس فلا مقتضية لدليل الخمس، لا يشمله دليل الخمس في كل فائدة لأن موضوعه الفائدة، وهنا الفائدة ليس إلا بمقدار العشرين لا بمقدار الأربع. وكذلك لو جعلنا الموضوع الفائدة السنوية أو الربح السنوي الخالص أيضا يقول بهذا المقدار ليس ربحا وليس فائدة، فلا يشمله موضوع الخمس، فيكون عدم الخمس من باب عدم المقتضي، يعني الجبر من باب عدم المقتضي وعدم شمول دليل الخمس، وهذا الفارق يترتب عليه نتيجة وهي فقهية مهمة، وهي أنه لو شك في بعض الموارد بعض أنواع التلف أو بعض موارد الخسران أنه هل يجبر أو لا يجبر، لو حصل الشك بنحو الشبهة المفهومية في موارد الشك، إذا كان ملاك الجبر عندنا الملاك الأول ونشك في أن هذا بهذا المقدار مؤونة أو ليس مؤونة، يكون الحكم حينئذ عدم الجبر، لأنه يكون من باب إجمال المخصص الذي خصص وأخرج مؤونة العمل عن موضوع وجوب الخمس. فلو شككنا في أن هذا العنوان عنوان المؤونة الذي هو ملاك الجبر صادق على هذا المقدار أو ليس صادقا على هذا التلف أو هذه الخسارة الواقعة، معناه نشك في أن دليل التخصيص هل يخرج هذا الربح الحاصل بعنوان المؤونة عن موضوع وجوب الخمس أو لا يخرج، لأن عنوان الفائدة صادقة بحسب الفرض، وإنما ملاك الجبر وملاك الاستثناء شمول دليل التخصيص. فإذا كان دليل المخصص مجملا يدخل في كبرى أنه كلما أجمل المخصص ودار بين الأقل والأكثر في مورد الشك يرجع إلى ماذا؟ إلى عموم العام، وعموم العام هو هنا يقتضي وجوب الخمس في كل فائدة. هذه فائدة نشك في أنها مؤونة للعمل أو ليست مؤونة للعمل، فيشمله وجوب الخمس في كل ما هو فائدة إلا ما ثبت خروجه بالتخصيص. في موارد إجمال المخصص ودورانه مفهوما بين الأقل والأكثر لا محالة في مقدار الشك يرجع إلى عموم العام فيثبت وجوب الخمس. بينما إذا شك، إذا قبلنا الملاك الثاني أو الثالث، كان مبنانا لإثبات الجبر، مدركنا لإثبات الجبر الملاك الثاني أو الثالث، وشك في تلفين أو خسارتين أن هذا التلف والخسارة هنا يجبر لا يجبر على أساس الشك في الملاك الثاني أو الثالث، يعني شككنا في أنه يصدق فائدة أو لا يصدق فائدة، يصدق فائدة الربح السنوي فائدة السنة أو لا يصدق فائدة السنة، قل هنا تكون المسألة بالعكس حينئذ. مع الشك يكون مقتضى القاعدة ماذا؟ عدم وجوب الخمس، يعني يكون مقتضى القاعدة الجبر باعتبار أنه هنا سوف يكون الشك في نفس المقتضي نفس موضوع الخمس. موضوع الخمس إذا كان عنوان الفائدة وشككنا في صدق الفائدة على 40 دينار بتمامها أو عدم صدقها إلا على 20 دينار، إذن ففي الزائد على 20 دينار يشك في أصل كونها فائدة، إذن فلا يمكن التمسك بدليل الخمس في كل فائدة، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المفهومية لنفس العام، ولا يصح التمسك في العام بالعام بالدليل في مورد الشبهة المفهومية لنفس ذاك الدليل، بل يكون المرجع هنا والأصل العملي هنا يقتضي البراءة عن وجوب الخمس في الزائد عن 20 أو استصحاب بقاء ملك المالك بناء على ما هو الصحيح من أن الخمس يتعلق في طول الملك، أولا يملك ثم يتعلق الخمس، فيجري استصحاب بقاء ملكه لتمام المال لخمسة أخماس المال في 20 دينار الزائدة. إذن فيكون الشك حكم الشك بناء على الملاك الأول هو عدم الجبر ووجوب الخمس، وحكم الشك بناء على الملاكين الثاني والثالث يكون حكم الشك حينئذ عدم وجوب الخمس باعتبار أنه يكون من الشك في أصل موضوع الخمس. هذا الفرق بين الملاك الأول والملاكين الثاني والثالث، ويوجد فرق بين الملاكين الثاني والثالث أيضا بينهما، فإن الملاك الثالث يفترق عن الملاك الثاني في أنه يجعل عنوان ما هو موضوع الخمس عنوان ربح السنة أو الربح السنوي الخالص الربح النهائي، وعنوان ربح السنة يستوجب الجبر أكثر مما يستوجبه عنوان مطلق الربح ومطلق الفائدة، فإنه ربما يكون مطلق الفائدة والربح صادقا على تمام 40 دينار التي استفادها في العمل الثاني في التجارة الثانية أو في الزمان الثاني من تجارته. تمام الأربعون، تمام الأربعين ربحه وفائدته استفادها. فمطلق الربح قد يقال بصدقه حينئذ هناك، لكن ربح السنة لا يقال، لأن الربح المضاف إلى السنة ملحوظ فيه محاسبة مجموع الخصوصيات، مجموع الخسائر والتوالف والنفقات، ويكون ربح السنة عادة بالقياس إلى أصل رأس المال، يقاس الحاصل في آخر السنة بالقياس إلى أصل رأس المال. يعني عنوان ربح السنة عنوان اعتباري بحسب الحقيقة، أو قولوا ربح إضافي، ربح بالقياس إلى أصل رأس المال، الزيادة بالنسبة لأصل رأس المال بأي شكل كان سبب هذه الزيادة أو النقيصة في رأس المال، كان من نتيجة العمل أو التلف أو الخسارة. وحينئذ بناء على الملاك الثالث سوف تكون دائرة الجبر أوسع منها، من دائرة الجبر واستثناء الخسائر والتلفات بناء على الملاك الثاني، فإنه في الملاك الثاني قد يناقش في جملة من هذه الموارد على ما سوف يأتي، يناقش في عدم صدق الفائدة، ويقال أن الفائدة والربح حاصلة على كل حال. هذا ربح الآن 40 دينارا. إذن فدائرة الجبر يكون أوسع، خصوصا في الربح، الخسارة والتلف الواقعين قبل ظهور الربح. إذا وقع التلف قبل الربح أصلا، أولا خسر تلف جزءا من ماله، ثم بعد ذلك تاجر بالباقي فربح، هنا عنوان الربح لا إشكال عرفا في صدقه على هذا الذي حصل، أليس هذا ربحا حصله؟ ربح كان قد حصله، بخلاف ما إذا قلنا بأن الميزان ربح السنة، الربح النهائي في آخر السنة، فإنه في الربح النهائي في آخر السنة يقاس الربح بالنسبة إلى أصل ماله حينما دخل في العمل في بداية العمل، وبذاك اللحاظ لا يكون تمام الأربعين الذي حصل عليها ربحه السنوي، بل نصفه ربحه السنوي، لأنه خسر 20 وكان حينما دخل في العمل رأس ماله 100، والآن رأس ماله 80 حينما ربح 40، إذن فالعشرين عوض عن ذلك، يكسر بإزاء أصل رأس المال، فيكون حينئذ عنوان ربح السنة غير صادق إلا على 20. فالملاك الثاني أوسع جبرا، دائرة الجبر بناء على الملاك الثالث أوسع منها بناء على الملاك الثاني، بحيث يشمل الخسائر والتلفات الواقعة قبل حصول الربح أصلا، وحينئذ هذه تؤخذ في تجبر في إذا بناء على الملاك الثالث، بينما قد لا تجبر بناء على الملاك الثاني. هذه هي الملاكات الثلاثة للجبر. ولا ينبغي الإشكال في أن شيئا من هذه الملاكات الثلاثة لا تصدق ولا تشمل في موضوع المسألة 73 التي ذكرها السيد الماتن، أي ما إذا كان التالف، المال التالف خارجا أصلا عن رأس ماله الذي يستثمره، سواء في تجارة واحدة أو تجارتين أو من نوع واحد أو نوعين، لأن تلف مال أجنبي عن مال العمل، هذا التلف لا معنى لأن يتوهم فيه انطباق شيء من هذه الملاكات الثلاث. أما الملاك الأول عنوان مؤونة العمل، فواضح أن مؤونة العمل عبارة عن الأمور التي يحتاجها الإنسان في عمله، والمفروض أن هذا المال خارج عن رأس ماله، عن دائرة عمله ورأس مال عمله، إذن فهو غير مربوط أصلا بعمله لكي يحسب مؤونة لذاك العمل. فمن كان يملك مثلا أرضا أو دارا خارج عن زائدة عن مؤونته وخارج عن دائرة عمله، وهو له رأس مال أيضا يتاجر فيه في السوق، تلف ذاك الدار الذي موجود خارج ليس مربوطا برأس ماله ولا مربوط بعمله، لا يكون وجود ذاك الدار مؤونة هذا العمل ولا عدمه ضارا بهذا العمل ودخيلا ومربوطا بهذا العمل، فلا يصدق على ذاك مؤونة هذا العمل، وهذا واضح. فالملاك الأول هنا لا يصدق. ومن هنا عبر المصنف لأنه إذ ليس محسوبا من المؤونة، قال لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه. لماذا؟ إذ ليس محسوبا من المؤونة، هذا ليس محسوبا من المؤونة، مؤونة العمل. إذ أي ربط لهذا المال بعمله الذي افترضنا أنه خارج عن رؤوس أموال هذا العمل. كما أن الملاك الثاني أيضا لا يصدق. لو قيل بالملاك الثاني أيضا هو هذا الملاك الثاني للجبر هنا غير موجود، باعتبار أن هذا المال الذي يكون خارجا عن العمل وعن رأس مال العمل لا وجه لأن يقال أن الربح الذي يحصل بتجارته ربح 40 دينارا، يقال بمقدار قيمة ذلك الشيء ينبغي أن يستثنى من 40 دينار. أي ربط لذلك الشيء ب40 دينار؟ هذا 40 دينار كله ربح عمله، لأنه الربح يصدق على ما زاد على رأس مال العمل، والمفروض أن رأس مال عمله لم يتلف وكان 100 دينار وقد ربح 40 دينارا. الآن يقال أنه ربح 40 دينارا وتمام 40 ربحه باعتبار أنه تمامه زائد على رأس مال عمله. فالملاك الثاني وهو أصل الفائدة والربح أيضا صادق هنا من دون شك. الملاك الثالث أيضا صادقون، فإن هذا الإنسان ربحه السنوي أيضا يلحظ فيه بلحاظ رأس ماله للعمل، لا بلحاظ كل ممتلكاته، كل ما يملكه من الأموال سواء التي أدخلها في العمل أو التي خارج عن حريم العمل وعن دائرة العمل. الربح والدخل والوارد السنوي أيضا يلحظ بالنسبة إلى ما يكون بالنسبة إلى رأس المال المستثمر في العمل الذي هيأه وأعده للعمل. أما الشيء الذي لا يكون معدا للعمل ولا داخلا في العمل هذا لا يدخل في حساب الربح السنوي أيضا عرفا، لا دقة ولا عرفا. إذن فالملاكات الثلاثة لا تكون موجودة في المقام. ومن هنا الفتوى الحكم الذي حكم به السيد الماتن في المسألة 73 كلام صحيح واستدلاله أيضا متين أن هذا ليس من مؤونته، يعني الملاك الأول كأن الملاك الأول هو مؤونة العمل ولا أيضا يكون ضارا بصدق الربح أو الفائدة حتى الفائدة السنوية. ومن هنا يظهر أن ما أشكل به من قبل بعض الأعلام على الماتن في هذه المسألة أشكل بعض الأعلام بأنه هذا الكلام غير تام من الماتن، بأنه ليس محسوبا من المؤونة ولا يجبر بالربح، إذ هذا المال وإن كان خارجا عن مال التجارة، المال التالف أو المسروق ليس من مال تجارته، لكن المفروض عند السيد الماتن أن موضوع الخمس عنده مطلق الفائدة لا الفائدة المكتسبة بالخصوص، مطلق الفائدة موضوع للخمس، وبلحاظ مطلق الفائدة إذا كان موضوع الخمس مطلق الفائدة إذن فلا بد أن يلحظ هذا المكلف مجموع أمواله، وبلحاظ مجموع أمواله يكون لا محالة هناك جبر. هذا المقدار الذي تلف أليس تلف من أمواله ومن فوائده؟ هذا المقدار الذي تلف من أمواله وفوائده لا محالة تستثنى من مجموع الفوائد التي هي موضوع الخمس، ليس موضوع الخمس خصوص الربح المكتسب لكي يلحظ رأس المال فقط وأرباح رأس المال. الخمس موضوعه مطلق الفائدة وما تلف كان من الفائدة. هذا الإشكال اتضح جوابه من هذا البيان، فإنه لو كان المقصود أن المال التالف كان من أرباح هذه السنة ثم تلف
مال الآخر الذي هو من أمواله ويتلف أربعة خمسة أخماس يتلف معا، فأربعة من كيسه وخمس من كيس الإمام من دون تعد وتفريط، هذا لا يسمى جبرا. فإن المقصود بالجبر أن يستثنى هذا المال التالف من الخمس بتمامه، فلا يخمس، لا أن التالف يكون قد راح من كيسه ومن كيس صاحب الخمس، هذا ليس جبرا بحسب الحقيقة، وهو ثابت على كل حال. وإن أراد أن هذا المال التالف كان من أموال سابقة ليس من أرباح هذه السنة، كان له مال من سابق قد دفع خمسة، أو مال ميراث لا يتعلق به الخمس مثلا تلف في بداية السنة أو في أثناء السنة، يريد أن يستثني بمقداره من أرباح السنة، هنا حتى لو جعلنا موضوع الخمس مطلق الفائدة لا وجه لأن يقال أن هذا المال بمقداره لا يكون فائدة، فإنه لا إشكال في أن بمقداره أيضا فائدة، لأن هذا المال لم يكن من فوائد هذه السنة، هذا مال من السنين السابقة أو مال بالإرث ملكه، خارج عن موضوع الخمس، إما لأنه من أموال السنة السابقة وقد دفع خمسه، أو لأنه ميراث والميراث مثلا نقول بأنه خارج عن موضوع الخمس. إذن فعنوان الفائدة التي هي موضوع الخمس لا ربط له بهذا المال، يصدق على تمام ما يملكه ويربحه في ذلك في تلك السنة، سواء بالتكسب أو بغير التكسب، على كلا التقديرين هذا لا يكون موضوعا للفائدة التي هي موضوع الخمس، لكي يتوهم أن هذا لا بد من جبره ولا بد من استثنائه بمقداره من الفوائد، ويقال بهذا المقدار ليس فائدة، لا فائدة، لأن هذه آلة التالف فائدة السنين السابقة ليست فائدة هذه السنة، أو ميراث خارج عن موضوع الفائدة التي يتعلق بها الخمس. إذن فلا وجه لتوهم أنه في المسألة 73 يقال بالجبر، حتى لو جعلنا الموضوع لوجوب الخمس مطلق الفائدة، وهذا واضح. إذن فهذا المقدار لا ينبغي الإشكال فيه، كما أنه لا ينبغي الإشكال هذه النقطة بجبر خسارة رأس المال أو تلفه من أرباح السنة. قلنا أن هنالك ملاكات ثلاثة تتصور مبدئيا للجبر. الملاك الأول أن يستفاد من دليل استثناء المؤونات حتى مؤونات العمل ومؤونة الضيعة وخراج الضيعة ونحوها، استثناء الخسارة أيضا والتلف أيضا باعتباره مؤونة. والملاك الثاني أن يقال بأن التلف أو الخسارة يوجب عدم صدق الفائدة على المعادل له من الأرباح الحاصلة خلال السنة. والملاك الثالث أن يقال أن موضوع الخمس أساسا ليس مطلق الفائدة، وإنما الفائدة السنوية أو الربح السنوي أو الدخل الذي يحسب عادة عرفان وعقلائيا بعد كسر تمام النفقات والمصارف والمؤونات والتلفات والخسائر. هذه ملاكات ثلاثة. قلنا أنه لا ينبغي الإشكال في أن هذه الملاكات الثلاثة كلها غير منطبقة فيما إذا كان التالف خارجا عن حريم العمل وعن مال رأس مال العمل، كما إذا كان له مال آخر فائدة حاصلة من السنة السابقة قد خمسها مثلا في السنة السابقة، أو ميراث فتلف في هذه السنة، هذا المال الذي تلف لا ينبغي توهم انجباره من الربح الحاصل من أمواله، حتى إذا قلنا بأن موضوع الخمس إنما هو مطلق الفائدة لا خصوص أرباح المكاسب، لأن هذه الفائدة ليست من فوائد هذه السنة على كل حال، كما أنها على تقدير وجودها لم تكن تضاف إلى فوائد هذه السنة،
لأنها ليست من فوائد هذه السنة، من فوائد السنة السابقة، عدمها أيضا لا يكون موجبا لعدم صدق الفائدة على المقدار المعادل لها من فوائد هذه السنة. ومن هنا المسألة 73، هذه المسألة لا ينبغي الإشكال فيها، التي حكم فيها الماتن بأنه لا يجبر فيه المال المسروق أو التالف والذي هو خارج عن رأس المال، لا يجبر من أرباح العمل في هذه السنة يقينا، حتى على القول بأن موضوع الخمس مطلق الفائدة. إذن فالمال الذي هو خارج عن فوائد هذه السنة وخارج عن رأس مال هذه السنة مثل هذا المال لا إشكال في عدم جبره من جبر تلفه أو سرقته من أرباح هذه السنة لعدم صدق شيء من الملاكات فيها، لا هذا مؤونة أرباح في هذه السنة لأنه خارج عنها عن رأس ماله أصلا، ولا أنه يمنع عن صدق الفائدة على المعادل لها من الأرباح فضلا عن الفائدة السنوية أيضا صادقة. كما أنه لا ينبغي الإشكال في أنه ما يكون من الخسائر من التلفات والخسائر ضمن رأس المال يكون مما يتوقف عليه عادة الربح، وصول الربح كالمقدار الذي يستهلك من المواد أو الأدوات في الاسترباح أو نفقات الحمل والنقل والإجارة للمحل والمكان وللأرض أو البذر مثلا الذي يشتريه ثم يتلف فيتبدل إلى زرع، كل الأمور التي هي نفقات أو استثمار يتطلبها طبيعة العمل الاستثماري التجاري أو الزراعي، هذا النحو من الخسائر أو هذا النحو من الأمور التي تصرف في العمل لا ينبغي الإشكال في أنها تجبر من الربح ويكون الجبر فيها ثابتا، وهذا هو المقدار المتيقن الجبر فيه. لماذا؟ لأن الملاكات الثلاثة كلها هنا مجتمعة، أما عنوان مؤونة العمل فلا إشكال أن هذا مؤونة العمل، هذا الاسترباح متوقف على أن يؤجر مكانا مثلا أو على أن يشتري بذرا مثلا، إذن فالبذر والأدوات واستهلاك الأدوات والإيجارات والنفقات بل حتى الخراج والمقاسمة أيضا، الضرائب التي تؤخذ بشكل طبيعي مجعول على العمل بما هو ضريبة على العمل، أيضا تعتبر هذه الأمور مؤونات العمل. فإذا اعتبرت مؤونة العمل فالملاك الأول موجود، الملاك الثاني أيضا موجود فيه، بمعنى أن المعادل لها لا يطلق عليها فائدة عرفان، بل يرى هنا أن الربح الحاصل هو عوض عن نفس ذاك الشيء المبذول، فكأن البذر بذل من أجل أن يكون زرعا أو النفقة الإيجار بذل من أجل أن يتولد منه مالا، فالربح الحاصل متولد من ذاك لا أنه بحسب الحقيقة شيء أجنبي عن ذاك، فهذا المقدار هذا هو ذاك الشيء عوض ذاك الشيء الذي صرفه أو استهلكه العمل فأنتج هذا الربح، فبالمقدار المعادل للمصارف والنفقات بل والتلفات والاستهلاكات التي يتطلبه أصل العمل لا ينبغي الإشكال في عدم صدق الفائدة، مطلق الفائدة لا يصدق حينئذ فضلا عن الفائدة السنوية على المعادل له. ومن هنا كنا نقول أن هذا النحو من المؤونات خارجة تخصصا، استثناؤها وإخراجها عن الربح ليس لا يحتاج إلى دليل أيضا، لأن الفائدة لا يصدق عليها، هذا الربح الحاصل بمقدار ما بذله في سبيل شراء البذر هذا نفس ذاك البذر ليس شيئا آخر، فلا يصدق الفائدة على المقدار المعادل. وأيضا هذا النحو من النفقات لا يتقيد استثناؤها وإخراجها وجبرها من الحاصل لا يكون مشروطا بأن يكون خلال السنة حتى لو كان خلال سنين عديدة، كما في الاستثمارات التي تحتاج إلى سنين إلى أن يثمر هذا المشروع. الزراعة التي تنتج بعد سنتين مثلا، ما ينفق في سبيله لا محالة يستثنى ويجبر من الحاصل، ولو كان قبل سنتين بل قبل 10 سنوات، إذ لا ربح بهذا المقدار ولا فائدة كما قلنا. ولهذا هذا النحو من المؤن التي يتطلبها العمل، هذا هو القدر المتيقن جبره والقدر المتيقن إخراجه من الحاصل ومن الناتج باعتبار انطباق تمام الملاكات الثلاثة فيه، باعتبار كونه من باب التخصص كما قلنا لا يسبق الفائدة الذي كان هو الملاك الثاني بحسب الحقيقة. ولا يكون مشروطا هذا بأن يكون المال المنفق أو المستهلك خلال السنة حتى لو كان خلال السنين السابقة. هذا القدر المتيقن الذي لم يناقش فيه أحد. إنما إذن فالأول كأنه متيقن العدم، وهذا متيقن الثبوت الجبر فيه، والإشكال كله والبحث في التلف أو الخسارة لرأس المال، لا للمال الخارجي الأجنبي عن رأس المال من فوائد سابقة دفع خمسها أو لم يتعلق بها الخمس، بل التلف أو الخسارة من رأس المال، لكن تلف اتفاقي، خسارة اتفاقية، ليس العمل يطلبه، ليست تلك الخسارة أو التلف من مؤونات العمل. بهذا المعنى أن العمل يتوقف على أن يكون هناك ذاك التلف، لم يكن استهلاكا لأدوات العمل، وإنما تلف من قبل أن جاءت نار وأحرقت جزءا من رأس المال، ضاع قسم من رأس ماله، صار هناك توقف وركود في التجارة فخسرت صفقته التجارية، نزلت الأرباح القيم السوقية، نزلت القيمة السوقية مما اشترى بها البضاعة فخسر في مشروعه التجاري أو الزراعي، التي هي أمور لا تكون من متطلبات العمل وإنما تقع اتفاقان. مثل هذه الخسائر ومثل هذه التلفات هي محل البحث بين الأعلام، لا النوع الأول ولا النوع الثاني، هذا النوع الثالث هو الذي فيه بحث، والذي قلنا أنه فيها أقوال عديدة، قول بالجبر مطلقا، أقوال أيضا بالتفصيل بين التلف والخسارة كما في المنسوب إلى الشيخ الطوسي، بين ما إذا كانت في تجارات متعددة أو تجارة واحدة فيجبر فيما إذا كان في الواحدة ولا يجبر إذا كانت متعددة، بين أن تكون من سنخ واحد أو سنخين كما هو مدعى الماتين، قول الماتن إذا كانت من سنخ واحد فتجبر وإن كانت ولو متعددة، كانت من سنخين لا تجبر زراعة وتجارة، قول بجعل التفصيل بين وحدة المحاسبة وتعدد المحاسبة الذي قلنا أنه ذهب إليه بعض الأعلام. إذن هذه أقوال، قول بالتفصيل بين الخسارة والتلف قبل الربح والخسارة والتلف بعد الربح، هذه أقوال في هذه المسألة. تمام هذه الأقوال في الصنف الثالث من التلف والخسارة، أولا أن يكون التلف والخسارة في رأس المال، وثانيا أن لا يكون من متطلبات العمل، ليس على أساس الاستهلاك أو مصاريف العمل، أجرة الحمل والناقل ونحو ذلك من الأمور، ما يكون من باب التلف أو من باب الخسارة الاتفاقية. هنا لابد أن نرى أن هذه الملاكات الثلاثة التي أشرنا إليها هل يتم شيء منها في هذا المورد مطلقا أو بتفصيل من التفصيلات أو لا. أما إذا جعلنا الملاك الثالث، يعني جعلنا الموضوع للخمس الفائدة السنوية التي هي فائدة إضافية لا فائدة مطلقة، يعني فائدة بالقياس إلى رأس المال، بالقياس إلى أصل المال، والذي هذا قد يكون أقل من الفائدة المطلقة، قد يكون له فائدة أكثر من هذا المقدار، لكن حينما خسر بعض رأس ماله فلا يحسب ذاك المقدار فائدة في دخل سنته وإنما يستثنيه، فتكون الفائدة السنوية أضيق وأقل من الفائدة المطلقة، لأنه عادة في الفائدة الحسابية يعني في الفائدة بلحاظ رأس المال ينقص أيضا التلفات والخسائر حتى الاتفاقية في مقام الحساب عرفا. لو كان الميزان، لو قيل بأن موضوع الخمس هو الفائدة السنوية بهذا المعنى، حينئذ هذا المعنى يقتضي إذا جعلنا الحساب له موضوع، تارة نجعل المحاسبة، لأن هذه الفائدة هي فائدة حسابية بحسب الحقيقة، فائدة عالم الحساب، حساب الدخل بلحاظ أصل المال ورأس المال، تارة نجعل وحدة الحساب أو المحاسبة لها موضوعية عرفان في تعلق الخمس، وأخرى يقال أن العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع يلغي خصوصية المحاسبة في تعلق هذا الخمس، يجعل الميزان نتيجة المحاسبة وهو مقدار الدخل ومقدار الوارد ومقدار الفائدة السنوية. إذا جعلنا المحاسبة لها موضوعية ولو احتمالان بحيث لم نلغي هذه الخصوصية، حينئذ يكون الحق مع ذاك التفصيل، أن يقال إذا كان الحساب كل الأعمال التي تكون لها محاسبة واحدة، إذن فالفائدة السنوية لها فائدة سنوية حسابية واحدة لا محالة، فيكون التلف أو الخسارة الوارد في تلك الأموال الداخلة في حساب واحد ودفتر واحد واردة واحدة، إذن تدارك حينئذ. وأما إذا كان هناك حساب آخر لعمل آخر ولو من سنخ نفس الأعمال لكن فصله في حسابه، وذاك له دخل وخرج مستقل عن هذا، فالفائدة الحسابية هناك غير الفائدة الحسابية هنا لا محالة، الفائدة السنوية لذاك الحساب غير الفائدة السنوية لهذا الحساب، والمفروض أن الحساب يحتمل دخله المحاسبة دخله في هذا الحكم، فهذا التفصيل يكون تفصيلا معقولا حينئذ. فيقال أن الميزان بوحدة المحاسبة وتعدد المحاسبة. وأما إذا ألغينا هذه الخصوصية عرفا ولو على أساس تحكيم مناسبات الحكم والموضوع في حكم الخمس، وأن هذا يتعلق بالنتيجة لا بوحدة الدفتر والخرج والحساب، حينئذ يكون مقتضى القاعدة أن يقال هنا بعدد بالجبر مطلقة، أنه كلما كان هناك تلف أو خسارة في شيء من رأس ماله، سواء كان رأس المال الذي خسر فيه يريد أن يجبره من أرباح عمل من سنخه أو من غير سنخه، حتى في مثل التجارة والزراعة يكون حينئذ استثناء يعني جبر، لأن الفائدة السنوية لا محالة لا تكون إلا بمقدار ما يفضل عن ذلك، هذا هو الفائدة السنوية لهذا المكلف. وإن كان بالدقة مطلق ذات الفائدة صادقة على ما حصل عليه في قبال ذلك الذي تلف وخسر، لكن هذه ليست فائدة سنته، فائدة السنة ما يبقى وما يفضل على كل ما كان له من مال حينما بدأ كل أعماله واستثماراته في هذه السنة، فيكون الحق حينئذ في المسألة 74 عدم التفصيل والقول بالجبر مطلقا. إلا أنه حينئذ الكلام في أن هذا كيف نثبته، هذا الملاك الثالث أن الميزان هو الفائدة السنوية، هذا يتوقف إثباته على أن يدل دليل على أن موضوع الفائدة موضوع الخمس هي الفائدة السنوية لا مطلق الفائدة وذات الفائدة. الفرق بين الفائدة السنوية ومطلق الفائدة يشبه الفرق بين الماء المطلق والماء المضاف، الفائدة السنوية ينبغي أن تضاف إلى السنة وتضاف إلى رأس المال بالقياس إلى رأس المال وأصل المال لكي يقال حينئذ هذه هي فائدته السنوية، بينما الفائدة عنوان الفائدة مطلق يشمل مطلق الربح الحاصل أو الفائدة الحاصلة، سواء كان بالقياس إلى رأس المال زيادة أو لم يكن زيادة، كما لو كان قد خسر جزءا من رأس ماله أو تلف بعض رأس ماله. وحينئذ حمل اللفظ الفائدة على المعنى الخاص الاصطلاحي أو الحسابي على الفائدة المضافة إلى رأس المال لا على مطلق الفائدة، هذا تقييد بحسب الحقيقة يحتاج إلى دليل أو تصرف في ظهور عنوان الفائدة. ظاهر روايات الخمس في كل ما أفاد أخذ مطلق الفائدة موضوعا، مطلق الربح موضوعا، لا الربح أو الفائدة المضافة إلى رأس المال، لكي يكون هناك فرق بين العنوانين، فيحتاج إلى دليل، ومن دون دليل لا يمكن إثبات ذلك. ومجرد صحة الحساب المجموعي للفوائد، أن الحساب المجموعي لا إشكال في صحته في باب الخمس، حيث أنه لا يجب دفع الخمس في كل فائدة فائدة، يمكن أن يدفع الخمس في مجموع الفوائد آخر السنة، هذا قلنا فيما سبق ثابت صحته والاجتزاء به. مجرد صحة الحساب المجموعي للفوائد لا يقتضي أن يكون الموضوع هذا العنوان كما قيل من قبل بعضين، بل الحساب المجموعي أيضا يمكن أن يكون حسابا مجموعيا لمجموع الفوائد الحقيقية، يعني لمجموع مطلق الفائدة، الفائدة المطلقة للفائدة الاصطلاحية، وحينئذ لا بد من حساب هذا الفائدة التي في قباله بمقداره خسارة لرأس المال، لا بد من حسابه أيضا ضمن مجموع الفوائد وإخراج الخمس منها. فالحساب المجموعي لا يعين هذه الطريقة كما هو واضح. نعم الحساب المجموعي يوجب أنه لو كانت هناك يوجب أنه لو كانت هناك مؤونات في خلال السنة قبل حصول بعض الأرباح، تلك المؤونات أيضا تستثنى، المؤونات التي تكون قبل حصول بعض الأرباح هذه المؤونات يمكن أن تستثنى، لكن بشرط أن تكون مؤونة ومؤونات بحسب الحقيقة. أما ما لا يكون مؤونتان، إما مؤونة المعيشة أو مؤونة العمل بالمعنى الذي قلنا خروجه تخصصيون، لا يمكن استثناؤه. إذن ففائدة الحساب يعني مدلول صحة الحساب المجموعي صحة استثناء مجموع المؤونات حتى الواقع قبل حصول بعض الأرباح، لأن مجموع الأرباح يلحظ ربحا واحدا وفائدة واحدة، لا أنه يراد بالحساب المجموعي الفائدة السنوية. وقد وقع خلط في بعض الكلمات بين مجموعي ملاحظة الأرباح والفوائد بنحو مجموعي وبين الفائدة السنوية، الفائدة السنوية غير المجموعية، والمجموعية لا تقتضي هذا المعنى الخاص في الفائدة السنوية الذي هو المتوقف عليه الجبر، جبر الخسائر وجبر التلفات الاتفاقية التي تقع في الأموال في رؤوس الأموال. إذن فهذا يحتاج إلى دليل، فإذا لم يثبت دليل على هذا الأمر حينئذ يكون مقتضى إطلاق الخمس في كل فائدة الذي ظاهره الأولي الفائدة المطلقة، يعني مطلق الفائدة، أنه يجب الخمس حتى في الربح الذي يكون بإزائه تلف اتفاقي أو خسارة لرأس المال، هذه فائدة حصلت فلا بد من الربح. وأما الملاك الثاني، قد يقال أن الملاك الثاني ينطبق هنا، يدعى أنه إذا كان هناك خسارة أو تلف اتفاقي، وإن كان هذا مما لا يتطلبه العمل، اتفاقي صار هذا التلف احترق مقدار من رأس المال، لكن مع ذلك لا يصدق عنوان الفائدة مطلق الفائدة على الربح الحاصل قبله أو مطلقا حتى بعده، فكأن الربح الذي حصل أولا هذا الربح إذا صار بعده تلفون أو قبله تلفون هذا الربح ليس ربحا ليس فائدة، ولو عرفا بدعوى أن العرف يتوسع دقة هذه فائدة، لا ربط لهذه الفائدة بالخسارة بالنار التي أحرقت جزء أمواله بعض أمواله قبل الفائدة أو بعد الفائدة، خصوصا قبل الفائدة، لو كان التلف أو الخسران قبل الفائدة تلف بعض رأس ماله حينما يربح بالباقي هذا ربح لم يكن له فائدة حصل عليها، إلا أن هذا نظر دقي، يقال أن النظر العرفي يجعل حينئذ هناك أنه لا فائدة، لأن الفائدة التي لا تكون مسبوقة أو ملحق ملحوقة بالتلف أو الخسارة ولو لرأس المال اتفاقا، تلك هي الفائدة، أما هذه عرفا ليست فائدة. وهذا هو الملاك الثاني، بأن يقال أن نفس التلف حتى الاتفاقي يكون سببا عرفا وملحقا عرفا بالتلف المؤونتي بالاستهلاكات ونحو الاستهلاكات، فلا يصدق الفائدة هنا، أو إذا كان صادقا الفائدة هنا لا يصدق الفائدة الباقية إلى آخر السنة والميزان الفائدة الباقية، كأن هذه الفائدة أيضا تلفت بحسب الحقيقة بالخسارة المتعقبة لها أو التلف الذي جاء بعد هذا الربح، كأنه تلف هذا الربح، فالربح تلف. خب هذا هو الملاك الثاني. هذا الملاك لو تم من دون تفصيل بين قبل الربح وبعد الربح، التلف الواقع قبل ظهور الربح والتلف الواقع بعد ظهور الربح، ومن دون تفصيل بين أن يكون في سنخ عمل واحد أو عملين، خب لا بد من القول أيضا بالجبر مطلقا. ولو قيل بأن هذا النظر العرفي ليس على إطلاقه، وإنما في خصوص ما إذا كان التلف بعد الربح، أما التلف الواقع قبل الربح لا يمنع من صدق الربح على الفائدة الحاصلة بعدها بعده، خصوصا ذاك الربح باق أيضا إلى عمل، وحدة العمل وتعدده شخصا سنخا. بعد هذا يتبع مقدار قبول هذه النقطة العرفية، فحينئذ بمقدار قبول هذه النقطة العرفية يتم حينئذ أحد التفصيلات أو القول بالجبر مطلقا. إلا أن هذا أصل هذا الملاك الثاني قبوله في المقام مشكلون. الصحيح أن عنوان الفائدة حتى عرفا لا فقط دقة، ذات الفائدة صادق على هذا الربح، سواء كان تلف قبله لبعض رأس المال أو لم يكن. أما إذا كان قبله تلف في جزء رأس المال ثم بالباقي اشتغل وعمل فصار له ربح، هنا واضح جدا أن هذا ربح، لا يقال هذا ليس ربحا، جاء ماله السابق، هذا ليس ماله السابق، ماله السابق تلف، هذا الربح بقية رأس ماله، فصدق الربح هناك والفائدة واضحة. في العكس أيضا كذلك، لو كان التلف أولا، لو كان الربح أولا ثم التلف والخسارة في جزء من رأس المال أيضا يصدق الربح على الربح الحاصل من الأول، هذا لا يوجب انسلاخ ما وقع من الربح عن كونه ربحا، ذاك وقع ربح أو وقعت بعده خسارة أيضا على ماله. ولهذا لو كنا نحن وهذا الملاك، هذا الملاك يقتضي عدم قبول انطباقه هنا أصلا، سواء كان التلف قبل والخسارة قبل ظهور الربح أو بعد ظهور الربح. نعم هنا توجد نقطة أخرى ينبغي الالتفات إليها ولم يلتفت إليها، حينما لا نمنع عن يعني حينما نقول أن الفائدة صادقة والربح صادق مع تلف بعض رأس المال، لا بد أن نفصل بين حالة كون التلف بعد الربح أو قبل الربح، نفصل لا من حيث الجابر وعدم الجابر، من حيث آخر لا بد أن نفصل، الجابر لا يكون بحسب الحقيقة. لكن لو كان التلف قبل رأس المال ثم قبل الربح ثم حصل الربح، الخمس يتعلق بذاك الربح بتمامه، لأنه بتمامه ربح، والذي خسر رأس ماله لا يقسط الخسارة والتلف على الربح، فلا يشمل سهم صاحب الخمس شيء من التلف. بخلاف العكس، إذا ظهر الربح أولا ثم تلف جزء من أمواله، قب هذا التلف نسبته إلى تمام ماله على حد واحد، فلا معنى لأن يقال أن هذا التلف كله يكون من رأس ماله، كما لا معنى لما كان يريد أن يقوله القائل بالجبر أن هذا التلف كله من الربح فلا ربح، كما أن ذاك غير مقبول. القول الآخر أيضا غير مقبول، أن هذا التلف كله من رأس ماله، لأن هذا التلف نسبته إلى مجموع أمواله على حد واحد، مجموع رأس ماله وأرباح رأس ماله السابقة نسبته إليها جميعا على حد واحد، فيكون التلف من مجموع المال، فيتوزع هذا التلف بالنسبة، يكون نسبة من الربح الحاصل قبلا أيضا قد تلف، وتلك النسبة خمسها ملك للإمام لصاحب الخمس، فيكسر من الخمس بمقدار نسبة التلف من الربح، ولا يكون المكلف ضامنا له لأنه تلف بلا تفريط وبلا تعدد، فلا يجب عليه أن يدفع خمس تمام الربح السابق، وإنما يدفع خمس المقدار الذي نقص من الربح السابق وشمله ووزع عليه التلف. فلو كان مثلا مجموع رأس ماله 100 دينار وربح 20 دينارا فصار 120 دينارا، ثم بعد ذلك خسر 20 دينارا، خسر مقدار 20 دينار أو 25 دينار، معناه أنه خسر خمس ماله، تلف خمس مجموع ماله مع الربح 100 دينار مع 20 دينار، هذا الخمس يتوزع على 20 دينار الذي كان ربحا له وعلى 100 دينار الذي كان رأس ماله، لا معنى لأن يقال هذا التلف كله من رأس ماله ولا شيء منه من الربح، فيكون بمجموع ربحه الباقي الذي يجب الخمس فيه في آخر السنة 20 دينار، يكون مجموع خمسه 16 دينارا، يعني مجموع فائدته وربحه 16 دينارا، فيجب عليه خمس 16 دينار لا خمس 20 دينارا، هذا الفرق لا بد من الالتزام به، وهذه نكتة فنية لم يلتفت إليه القائل بهذا التفصيل. إذن فلو كان الملاك الثاني، فالملاك الثاني غير منطبق، بل إذا كان المكلف له 100 دينار تارة يخسر 20 دينار قبل الربح، قبل أن يحصل ربحون يخسر 20 دينار، فيكون رأس مال مجموع رأس ماله الباقي بعد التلف 80 دينار، ويعمل بهذا يتجر بال80 دينار فيربح 20 دينار، هذا الإنسان يجب عليه في آخر السنة أن يدفع 25، لأن تمام 20 ربحه، والتلف الذي وقع من رأس ماله لا من الربح، لأنه حينما وقع التلف لم يكن ربحون، لكي يشمل شيء من هذا التلف الربح. وأما لو انعكس بأن كان أولا ربح فربح ب100 دينار تجارته فربح 20 دينارا، فصار مجموع ربحه ورأس ماله 120 دينار، ثم تلف 20 دينار من هذه الأموال التي كانت بيده، خب هذا التلف 20 دينار ليس مخصصا من رأس ماله، تلف من مجموع ربحه ورأس ماله، فيكون هذا التلف بحسب الحقيقة، لأن التلف من الأعيان الخارجية والخمس في مجموع ما الربح الحاصل في ماله الخارجي، ليس الخمس كان في خصوص الدنانير الخاصة دون الدنانير الأخرى، الخمس على الربح، والربح في لا نسبته إلى كل دينار شخصي خارجي على حد واحد، فالتلف الذي يقع هنا من 20 على 20 دينار من 120 دينار أو 25 دينار مثلا، نفترض أنه قد تلف 25 دينارا، قد تلف تلف 20 دينار هنا، لو تلف منه 20 دينار نسبته إلى مجموع ماله يعني رأس ماله وأرباحه وهو 120 دينار على حد واحد، فيكون هناك تلف بمقدار سدس المال، فإن 20 نسبته إلى 120 السدس، فبمقدار سدس المال مجموع المال له تلف، هذا السدس من التلف لا يتحمله رأس ماله فقط، هذا السدس يتحمله 100 دينار الذي رأس ماله بمقدار السدس، و20 دينار الذي هو ربحه الحاصل سابقا أيضا بمقدار السدس، فالسدس 20 والسدس 100 تالف، لأن نسبة هذا التلف إلى جميع المال على حد واحد، إذ لم يكن ما هو ربحه مشخصا في الخارج في دنانير غير الدنانير التالفة، ليقال أن التلف وقع على رأس ماله ولم يقع على ما هو الربح، لو كان الربح مشخصا، والربح لا يتشخص في أثناء السنة، تقدم فيما سبق أنه الربح يصدق على طبيعي المال الزائد، طبيعي المال والمالية الزائدة على أصل رأس ماله، ليست خصوص الدنانير الباقية هي ربحه دون الدنانير التالفة، بل قد تكون الدنانير التي تلفت هي نفس الدنانير التي حصلت، وأساسا أشخاص الأموال ليس موضوع الخمس، وإنما مالية الأموال كما قلنا فيما سبق هي موضوع الخمس، يعني هي عنوان الربح بلحاظها لا بلحاظ أشخاصها. ولهذا كان يجوز له في أثناء السنة أن يتصرف في أشخاص الأموال، يبدلها بمال آخر، بدينار آخر، بنقد آخر، ببضاعة أخرى، ويبقى الربح محفوظا فيها ومتعلقا بالخمس بحسب الحقيقة. فالتلف أيضا هكذا يكون هذا التلف نسبته إلى مجموع ماله، يعني مجموع 120 دينار على حد واحد، فسدس مجموع أمواله يكون تالفا. وهذا السدس حينئذ كما يتوزع هذا التلف بين رأس ماله وبين الربح بحسب الحقيقة، فيكون بمقدار سدس 20 دينار الذي كان ربحان كلية 20 دينار، بمقدار السدس أيضا يكون عليه التلف، لأن هذا ليس إتلافا، تلف أو خسارة قهرية. فيكون بحسب الحقيقة ما يبقى لهذا المكلف من الربح إلى آخر السنة الذي هو موضوع الخمس، موضوع الخمس الربح، يكون بنسبته من الربح أيضا غير باقي، فالباقي 25 دينار، 25 دينار يكون باقيا بحسب الحقيقة لا تمام 20 دينار. فما يكون فيه الخمس 25 دينار، وأما السدس الذي تلف تلف بخمسه، خمسه أيضا يكون غير مضمون على هذا المكلف لأنه تلف لم يكن إتلافا. إذن فلا يجب عليه في هذه الصورة أن يدفع 25 دينارا، وإنما يدفع خمس أقل من 20 دينارا، 20 دينار. وهذا ليس مربوطا، لكن بحث آخر، هذا ليس مربوطا بذاك، ليس مربوطا بذاك. فحينئذ وهذا ليس جبرا، هذا غير الجبر، هذا معناه أن التلف الذي يقع نسبته إلى الربح الحاصل وإلى رأس ماله لأنه على حد واحد، فيتوزع التلف على الربح وعلى رأس المال، فيكون بالمقدار الذي يصيب الربح خمسه أيضا مرفوعا عن المكلف لأنه ليس إتلافا وإنما تلف، من قبيل ما إذا تلف تمام أمواله، لو تلفت كل 120 دينارا هل كان يجب عليه أن يدفع 25 دينار؟ لم يكن يجب عليه أن يدفع 25 دينار. لماذا؟ لأن الربح وإن كان موضوعا للخمس لكن دفعه مشروط بأن لا يتلف بلا تفريط وتعد، فإذا تلف تلف من كيس صاحبه أيضا، الخمس أيضا تلف. لو كان قد تلف على هذا المكلف كل المال، كل ماله وهو 120 دينارا كان قد تلف، لا إشكال أنه لم يكن يجب عليه الخمس، لأن 20 الربح تلف لا أنه أتلفها، 20 تلفت، والتلف يوجب عدم ضمان المكلف للخمس، خمس الإمام أيضا تلف بتلف سماوي. إذن فحال هذا المكلف حال من يتلف تمام ماله، من حيث أنه لا يضمن الخمس للربح إذا كان التلف بعد الربح. غاية الأمر هناك يتلف تمام المال فليس عليه شيء من الخمس، هنا يتلف من الربح بالنسبة، بنسبة مقدار التلف إلى مجموع المال، هذا هو مقتضى الصناعة والقاعدة، وهذا غير الجبر. فإن القائل بالجبر كان يريد أن يجعل تمام 20 دينار التالفة في قبال 20 دينار الربح، فلا يجب عليه ربح خمس أصلا، لأن 20 دينار الذي حصل عليه في البداية تلف 20 دينار من رأس ماله، فيجبر، ومعنى الجبر أن لا يكون له ربح بحسب الحقيقة، فلا يكون عليه خمس. أما هنا نقول يكون عليه خمس لكن بهذا المقدار، فيكون التفرقة بين الصورتين بناء على الملاك الثاني وعدم قبوله، يعني على القول بأن الملاك الثاني في المقام لا يقتضي منع صدق الفائدة هو هذا الحكم. وأما الملاك الأول، إذن فالملاك الثاني غير مقبول في المقام، ولهذا لو كنا نحن والملاك الثاني كنا نقول بعدم الجبر أصلا، ونفصل بين الربح القبلي والتلف البعدي والتلف القبلي والربح البعدي على أساس النكتة الفنية التي أشرنا إليها فقط لا أكثر. والملاك الثالث قلنا يحتاج إلى دليل لإثباته وإلا خلاف ظاهر الأدلة. يبقى الملاك الأول وهو التمسك بعنوان المؤونة. الملاك الأول هل يتم في المقام أو لا يتم؟ طبعا قبل البحث في الملاك الأول ادعى بعض الأعلام أن السيرة العملية قائمة على أن الخسائر والتلفات الاتفاقية تجبر من الأرباح على الأقل في التلف والخسارة الواقعة بعد ظهور الربح. ادعي أن السيرة قائمة على ذلك، السيرة الخارجية على الجبهة. هذه السيرة إذا، ويدعى أيضا أن السيرة في خصوص هذه الحالة لا مطلقة، مع أن هذه السيرة لو قبلت لابد أن تقبل في الحالتين، ولو لم تقبل في حالة تقدم التلف والخسارة على الربح فلا ينبغي أن يقبل أيضا في حالة تأخر الخسارة والتلف عن الربح. وعلى كل حال إذا حصل لدى إنسان جزم بهذه السيرة، والسيرة دليل اللبي، حصل له جزم بمثل هذه السيرة، فحينئذ يكون الجبر ثابتا بالدليل اللبي القطعي وهو السيرة القطعية العملية. وإن شكك في ذلك فحينئذ لا يمكن التمسك به. فعهدة دعوى مثل هذه الأدلة اللبية من الإجماعات أو السيرة على ذمة المدعي لها. إذن فإلى هنا الملاك الثالث لا دليل، لم نحصل عليه دليل، والملاك الثاني لا ينطبق بحسب الحقيقة في المقام، وإنما الملاك الثاني غاية ما يقتضيه التفصيل بالنحو الذي أشرنا إليه الذي هو غير مربوط بباب الجبر. وأما الملاك الأول، يبقى الملاك الأول وهو التمسك بعنوان المؤونة. هنا يمكن أن يقال أن الملاك الأول تام في محل الكلام، بمعنى أن عنوان المؤونة الوارد في بعض الروايات والتي يعرف أن المراد من المؤونة فيها مؤونة العمل لا مجرد مؤونة المعيشة، من قبيل صحيحة ابن مهزيار التي ورد فيها عنوان مؤونة الضيعة وخراجها، فإن مؤونة الضيعة يعني مصاريف الضيعة، يعني نفقات الضيعة، يعني ما تحتاجه الضيعة، والضيعة عبارة عن العمل الزراعي الذي كان يستثمر فيه ذاك الإنسان المؤمن. ومن قبيل صحيحة ابن مهزيار الطويلة في ذيلها أيضا كان واردا عنوان من كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه شيء. مثل هذه الألسنة إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. ومن قبيل رواية أخرى كان قد صرح فيها الراوي بأنه قد صرف على الضيعة، على مصاريف الضيعة وإصلاحها 30 كرا من أكرار الحنطة التي كان قد حصل عليه، من 100 كر الذي كان قد حصل عليها من تلك الضيعة. كلمة المؤونة في جملة من الروايات أطلقت إما على مؤونة العمل بالخصوص أو على معنى يشمل أيضا مؤونات العمل واحتياجات الضيعة أو التجارة أو الصناعة أو نحو ذلك. قد يقال أن عنوان المؤونة يمكن التمسك بإطلاقها، فإن هذا العنوان كما يشمل المصاريف والنفقات والمستهلكات يشمل أيضا التلف والخسائر التي تقع، فإن هذا التلف وهذه الخسارة التي تقع في الضيعة كما إذا الضيعة احترق قسم منها، قسم من مزروعاتها احترقت، أليس هنا أيضا يقال مؤونة الضيعة؟ أليس يقال لم تقم ضيعته بمؤونته؟ من كانت ضيعته لم تقم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا أقل من ذلك ولا أكثر. هذا يشمل هذا الإنسان الذي قد احترق اتفاقا أو خسر اتفاقا تلك السنة مزروعاته، قيمة مزروعاته فخسر، فلم تكن مؤونة ضيعته تقوم بمؤونته. عنوان من لا تقوم ضيعته بمؤونته يصدق أيضا في المورد الذي يكون سبب عدم قيام المؤونة بالضيعة أمثال هذه التلفات الاتفاقية أو الخسائر الاتفاقية، فنتمسك بهذا الإطلاق ونقول مقتضى إطلاق المؤونة في مثل هذه الروايات الذي هو الملاك الأول، مقتضى الإطلاق أن يشمل هذه المؤونات والحاجات التي هذه المؤونات تنشأ من الخسارة بحسب الحقيقة أو من التلف، وإن كان خروجها ليس تخصصيا مثل هذا، خروجها يحتاج إلى تخصيص، لكن المخصص موجود وهو إطلاق دليل الاستثناء، فإن دليل الاستثناء مخصص للمطلقات، مطلقات الخمس، وإطلاق الاستثناء إطلاق المخصص مقدم على إطلاق العام وإطلاق المطلق. فيكون الخارج بهذه الروايات سنخين من المؤونات، المؤونات التي يكون خروجها تخصصيا تكون مشمولة لعنوان المؤونة، والمؤونات التي تكون خروجها ليس تخصصية وإنما خروجها من باب أنه عادة من يكون محتاجا إلى ضيعته قد يصاب في ضيعته بمثل هذا التلف، فيصدق عليه أنه ضيعته لا تقوم بمؤونته، هذا الإنسان يصدق في حقه خمس، مع أنه ربما يكون عدم قيام ضيعته بمؤونته نتيجة التلف، يعني له ربح بحسب الحقيقة، إلا أن هذا الربح يصرفه في إصلاح ضيعته، قد صرفه في إصلاح الضيعة التي كان خرابها لا من متطلبات العمل، كان خرابها من باب التلف أو من باب الخسارة أو نحو ذلك. وهذا المفهوم. مؤونة الضيعة ملحوظة، يعني ما سوف قد أجيز بمقتضى هذا الاستثناء، أجيز له أن يصرف من هذا المال بإزاء تلك ذلك الخراب أو التلف الذي حصل في الضيعة، وهذا معناه الجبر. معنى تجويز لهذا المكلف أن يصرف من هذا المال في رفع الخراب والتلف الذي حصل في ضيعته أنه بمقداره ينجبر من الأرباح، فيكون الخمس في الزائد على هذا المقدار، في المقدار الذي يكون زائدا عن مؤونته، والزائد عن مؤونته المؤونة في هذه الرواية بحكم ظهورها وبحكم رواية علي بن أبي راشد التي فسرت هذه الرواية المؤونة هنا بمؤونة الضيعة، بحكم هذا التفسير يراد بالمؤونة ما يشمل مؤونة العمل، وحينئذ يكون بإطلاقه شاملا لمن لا تفي ضيعته بمؤونته من أجل هذا التلف، يريد أن يصرف من هذه الأرباح على جبران ذلك التلف والخراب الذي حصل في ضيعته، فحينئذ يصدق عليه أنه لا تفي مؤونته ضيعته بمؤونته. فمثل هذا الإطلاق، مثل هذه الألزنة في روايات الاستثناء يمكن التمسك بإطلاقها، وحينئذ تارة يقال أن هذه الروايات لأنها واردة في مؤونة الضيعة ومؤونة التجارة والصناعة والتاجر بيده إذا أمكنه، فيقال أنه هذا لا يصدق عنوان مؤونة إلا إذا كان التلف المراد الصرف عليه تلفا في سنخ عمل خاص، تلف في الزراعة مثلا، أما مؤونة الضيعة نخرجها من ربح التجارة، هذا لا يقال أنه مؤونة التجارة، هذا مؤونة الضيعة والزراعة. تارة يقال بأن هذا ليس فيه إطلاق أكثر من هذا المقدار، فحينئذ لا بد من التفصيل الذي ذهب إليه السيد الماتين من أنه كلما كان، ولعل هذا هو مدرك السيد الماتين على تفصيله، إذا كان هذا التلف في سنخ عمل واحد عمل معين، إما واحد بوحدة شخصية أو بوحدة نوعية على الأقل، حينئذ يشمله عنوان من تقوم لا تقوم مؤونته ضيعته بمؤونته، فيصدق عنوان المؤونة هنا. وأما إذا كان في نوعين من العمال، خراب الضيعة لا ربط له بأرباح تجارته، لو كان الخراب في التجارة في بضاعة تلف في بضاعة تجارته يمكن أن يقال مؤونة تجارته، أما هذه ليست مؤونة التجارة، هذا مؤونة الضيعة، مؤونة الزراعة. فالتفصيل الذي ذهب إليه السيد الماتن مثلا يقال به، أو أضيق من ذاك يقال لابد من الوحدة الشخصية، أصلا لابد أن يكون في كل عمل التلف في رأس مال ذاك العمل، حتى الوحدة النوعية لا يكفي كما ذهب إليه أيضا بعض المحشين على العروة، اشترطوا